أتاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديارنا وأموالنا ودماءنا وأعراضنا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري الذي ناسب شرحه هذه الأيام، التي نسأل الله عز وجل أن يخرج بلادنا منها على خير وإلى خير. أقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أي أنه تكلم بكلام في حضرة أناس ثم خالف هذا الكلام حينما زال من بين أيديهم، وفي هذا نوع نفاق عياذا بالله، أن يقول في الظاهر خلاف ما يبطن ثم يتغير مظهرا ما أبطن ومظهرا الحقيقة التي كان قد كتمها عند أن تحدث بخلافها عند أولئك. هذه الترجمة روى تحتها الإمام رحمه الله تعالى أربعة أحاديث: حديث ابن عمر وسيأتي، وحديث أبي برزة الأسلمي، وحديثين لحذيفة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وكان أبوه أبو معاوية رضي الله تعالى عنه قد أوصى له بالخلافة. يقول: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا الحديث الأول حديث ابن عمر في خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية ورجوعهم عن بيعته وما قالوا له، وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته، أي أنهم بايعوه على السمع والطاعة، ثم لما خرجوا من عنده خلعوه ونزعوا يدا من الطاعة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن بايعه، فقال عنده بالطاعة والخلافة والسمع له على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأى أهل المدينة خلعوه خشي على بنيه وحشمه، جمعهم، جمع ابن عمر حشمه وبنيه، والحشم هم الخدم واللائذون به الذين يحتمون به ويغضبون لغضبه، جمعهم وولده. حينما نكث أهل المدينة بيعته، حينما خلعوا يدا من طاعته، حينما رجعوا عن بيعتهم ونكثوها، فجمع ابن عمر حشمه وولده ثم خطب فيهم وأخبرهم أن النكث أعظم الغدر، ولذلك يقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي بعض روايات هذا الحديث وألفاظه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة يفضحها هذا الناكث الغادر، هذا الخالع اليد من الطاعة بعد أن بايع على السمع والطاعة على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يزيد بن معاوية قد أخذ البيعة لنفسه حينما ولاه أبوه وأمر الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذه طريقة من طرق تولي الخلافة عند أهل السنة. ولتولي الخلافة عند أهل السنة ثلاث طرق: إما أن ينصبه أو ينص عليه الإمام السابق، وهذه طريقة، وإما أن يجتمع أهل الحل والعقد على اختياره، وهذه الطريقة الثانية، وكلتاهما ممدوحة. وإما أن يتسلط بالغلبة والسلطان والقهر والقوة عليها فيصير الأمر بيده، وهذه طريقة مذمومة، لكن إذا صار الأمر بيده والسلطان له وجب على الرعية السمع والطاعة، وما عدا ذلك فليس بطريق شرعي ولا طريقة شرعية لتولي الخلافة والسلطان، وليس لنا أن نشارك في خلاف هذه الطرق، ولا أن يتولى أحد بطريق الغلبة والقهر والسلطان إلا إذا دالت له الدولة، فجمعا لكلمة المسلمين يبايع ويسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل. فكان يزيد بن معاوية خليفة مبايعا، بايع له الصحابة الموجودون وكانوا من الأنصار والمهاجرين وسمعوا وأطاعوا، حتى إذا طغى وتعدى وظلم افترقت فيه الطوائف وخالفه من خالفه. وهذا الحديث الذي استدل به ابن عمر محذرا حشمة وأولاده أن ينكثوا بيعته وأن يخرجوا عن السمع والطاعة، وهذا هو الغدر الذي يهدد النبي صلى الله عليه وسلم الغادر أن ينصب له اللواء، يفضح يوم يقوم الأشهاد ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وكان ذلك فعل أهل المدينة وغيرهم لما قام ابن الزبير عبد الله ودعا الناس لبيعته. وهل كان ابن الزبير بايع يزيد بن معاوية أو لم يبايعه؟ فإن كان بايعه فلقد أنكر عليه بعض الصحابة أن يخلع اليد من الطاعة وأن يطلب البيعة لنفسه. وإن لم يكن بايع وإنما كان مبايعا لمعاوية رضي الله عنه حتى توفي وتولى ابنه يزيد الخلافة، يقول عروة بن الزبير لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية، لم يكن بايع ورأى أنه ليس أهلا للخلافة لما علم من حاله من الفسق، فأظهر عبد الله بن الزبير أنه ليس داخلا في الطاعة، فأرسل يزيد جيشا ليرده إلى الجماعة ويدخل في الطاعة. فوجه يزيد بن مسلم بن عقبة في جيش أهل الشام وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى عبد الله بن الزبير بمكة. فدخل مسلم بن عقبة، أرسل يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة ليقاتل أهل المدينة، فإذا فرغ منهم توجه إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير. فدخل المدينة وبها بقايا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأسرف مسلم بن عقبة في القتل ثم سار إلى مكة، فمات في بعض الطريق قبل أن يصل. وهذه المدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم فيها القتال. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 60 سنة، أي على رأس سنة 60. ثم قرأ هذه الآية ويعني بذلك إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة، وقد كانت سنة 63 في ذي القعدة، قتل فيها كثير من أهل المدينة. وهذا ما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ منه: أعوذ بالله من رأس 60 وإمارة الصبيان. هذه الإمارة إمارة يزيد بن معاوية، ورأس 60 التي وقعت فيها تلك الفتنة العظيمة. ولذلك خاف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يقع ولده فيما وقع فيه أهل المدينة من نكس العهد والخروج عن البيعة والسمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا غدر، وأن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، وإن كان غدره بإمام ظالم فاسق معتد، لكنه بايعه على بيع الله ورسوله، أي على شرط ما أمر الله عز وجل ورسوله البيعة عليه، أي السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل. فإذا كان هناك عصيان وتعدي للحدود لا سمع له ولا طاعة دون أن يخلع يدا من الطاعة والجماعة وأن ينكث العهد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، أي على الشرط الذي أخذه الله عز وجل علينا من السمع والطاعة لمن ولاه أمرنا، وأخذه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما داموا مسلمين، ما داموا يسمون بهذا الدين فهم منا، فلهم السمع والطاعة. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فقال: لا طاعة لأحد في معصية الله، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، وقال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا عهد الله الذي عهد به لأمته، السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل وعدم الخروج عن الجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فخاف ابن عمر على حشمه وبنيه أن يخلعوا يزيد بن معاوية وأن ينكثوا العهد، فإن ذلك غدر، وأي غدر. فقال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، أي بايعتك على السمع والطاعة فيما استطعت إذا أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا كانت البيعة على هذا الشرط ثم نزع يده من الطاعة فهذا أعظم غدر، كما قال ابن عمر يقول: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. لا أعلم أحدا منكم خلع هذا الرجل الذي بايعناه على بيع الله ورسوله ثم بايع غيره إلا كانت هذه الفعلة فيصلا فاصلا قاطعة قطعا تاما بيني وبينه. من فعل تلك الفعلة وهي أن يخلع يده من الطاعة وأن ينكث عهده الذي عاهد العهد الذي كان على بيع الله وبيع رسوله ثم يبايع غيره ثم يقاتل هذا الذي بايعه من قبل، فإن ذلك أعظم غدر. فمن فعل ذلك كانت الفيصل بيني وبينه، كانت القاطعة القطع البات فيما بيني وبينه، مع أنه يعلم حال يزيد بن معاوية من سفهه وظلمه وحمقه، إلا أن النزع لليد من طاعته والخروج من جماعته أعظم جرما وأعظم فسادا من السمع والطاعة له في الطاعة وعدم الخروج من الجماعة. فاعتبر الانضواء في الجماعة مع سفاهة السفيه وظلم الظالم وعدوان المعتدي أقل ضررا وخطرا من الخلاف والفرقة والانقسام والفتنة التي تضيع على المسلمين دينهم وتضيع عليهم هيبتهم وقوتهم وتطمع فيهم أعداءهم وتشتت شملهم وتفرق جمعهم. لذلك هدد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعل ذلك أن يقاطعه قطعا تاما ولا يبقى بينه وبينه علاقة ولا رابطة ولا ولاء. وهذا فيه شدة الإنكار على من فعل تلك الفعلة وهي الخروج عن الجماعة وشق عصا الأمة، وإن كان من تولاها ظالما فاسقا سفيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوعي، قال: حدثنا أبو شهاب وهو عبد ربه ابن نافع الحناط، عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة، قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، عبيد الله بن زياد ومروان بن الحكم كان قد توليا الشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، أي كان عبد الله بن الزبير قد قام ودعا للخلافة ولبيعته على الخلافة بعد وفاة معاوية ووفاة يزيد بن معاوية أو في حياة يزيد بن معاوية. دعا ابن الزبير لنفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه ودخل في بيعته أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام، بكل الشام إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواه. أهل الشام كلهم بايعوا لعبد الله بن الزبير إلا أهل الأردن ومن كان بها من بني أمية ومن كان على هواهم ويرى أنهم أولى بالخلافة. فلما رأى مروان ذلك وأن سائر الأنصار قد بايعوا لعبد الله بن الزبير فلم يبق إلا الأردن وما بها وما حولها من بني أمية ومن يليهم، هم أن يرحل مروان إلى ابن الزبير ليبايعه، فمنعوه، منعه أهل الأردن وبنو أمية وبايعوا له بالخلافة، قالوا أنت أولى بالخلافة بعد يزيد. وحارب الضحاك ابن قيس الذي كان بايع لابن الزبير بالشام، فهزم مروان الضحاك ابن قيس وغلب على الشام ثم مصر، ثم مات قبل أن يصل إلى الحجاز، فبايعوا لابنه عبد الملك بن مروان. يقول أبو المنهال: لما كان عبيد الله بن زياد ومروان بالشام، ووثب بن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة الخوارج ومن معهم، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، نضلة ابن عبيد رضي الله عنه، حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب. دخلنا على أبي برزة وهو في غرفة له اتخذها من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. أنشأ أي بدأ أبو المنهال سيار بن سلامة يستطعم أبا برزة الحديث، يعني يستطيبه ويرغبه فيه ويبين له أنه يريد أن يسمع منه وأن يعطيه الحديث. يقول: فأنشأ أبي يستطعمه الحديث ويفتح عليه أبواب الحديث ويمهد له حتى يبدأ بالحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ يا أبا برزة، ألا ترى حال الناس؟ هؤلاء بالشام، وهؤلاء بمكة، وهؤلاء بالبصرة، تفرقت الأمة وصارت شيعا وأحزابا، وصار كل طائفة بأميرهم أو بمن بايعوه يطلب الملك والسلطان. ألا ترى حال الناس؟ ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به، يعني أبا برزة أول ما تكلم قال: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. هؤلاء الذين في الشام والذين في الحجاز والذين بمصر والذين بالبصرة، ممن هم من قريش وغيرهم، يقول احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. احتسبت أي أتقرب إلى الله وأطلب الأجر من الله عز وجل بسخطي على تلك الأحياء من قريش، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، بل من أوثق عرى الإيمان الذي يتقرب العبد به إلى الله ويطلب الثواب والأجر عليه من الله، فيقول إني احتسبت عند الله، أي أطلب ثواب سخطي على تلك الأحياء من قريش من الله سبحانه وتعالى، فإنما أبغضهم لله لأنهم لم يعملوا ولم يطلبوا السلطان والملك لله. يقول إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على الضلالة، كنتم على الذلة، كنتم على الفقر والقلة، فنعشكم الله وأنقذكم الله وأعزكم الله بهذا الدين وبمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله وإنه لذكر لك ولقومك. هذا الإسلام وهذا الدين وهذا القرآن يرفع ذكرك وقومك، وسوف تسألون عن هذه النعمة. إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، حتى رفعكم الإسلام وأعزكم الله بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، ونعشكم بعد أن كنتم أمواتا، وأحياكم بعد أن كنتم أمواتا، وأعزكم بعد أن كنتم أذلة، وأغناكم بعد أن كنتم في القلة، وخوف أعداءكم منكم بهذا الدين، فلا عز لكم إلا به، ولا غنى لكم إلا به، ولا قوة لكم إلا به، ولا سعادة ولا أمن ولا رخاء ولا استقرار إلا بهذا الدين واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، الذي جعلكم متفرقين، من بالشام من بالبصرة من بالحجاز متفرقين، ما جعلكم متفرقين إلا هذه الدنيا. إن ذاك الذي بالشام، يعني مروان أو عبد الملك بن مروان، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يعني وإن كان يقول إنه يريد الحكم والسلطان لإقامة شرع الله، إنه يريد المنصب والجاه لإقامة شرع الله، إنه يريد الولاية ليحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، وإن كان يقول ذلك، إلا أن الحقيقة هي الحب للمنصب، هي الحب للجاه، هي الحب للسلطان. فلو كان يريد هذا لله لتنازل به لغيره حتى تجتمع الكلمة، ولبايع غيره حتى تجتمع الكلمة، إن كان يريد ذلك لله. يقول إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، يعني هؤلاء القراء الذين بالبصرة الذين يقولون الحكم إلا لله، الذين يزعمون أنهم يريدون الحكم لله وإقامة دين الله، إن يريدون إلا الدنيا. وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وهذا الذي يقول أبو برزة جازما به خاصة في حق عبد الله بن الزبير، ابن الزبير لا يريد الدنيا رضي الله تعالى عنه، الصحابي لنقول إنه يريد الدنيا، يمكن أن يقول هذا الكلام قائل في حق أي أحد دون الصحابة، ولكن الصحابي لا نقول إنه يريد بهذا المنصب الدنيا، لكن قول أبي برزة رضي الله تعالى عنه في حق عبد الله بن الزبير إنما على مذهبه ومذهب من كان مثله من الصحابة الذين يرون أن ترك القتال في الفتنة والمشاركة في الفتنة وإن كان ذا حق هذا هو الدين، كما فعل عثمان رضي الله عنه الذي ترك السلطان والقتال من أجله لله، وكما فعل الحسن بن علي الذي ترك السلطان والقتال عليه لله، وكما فعل غيرهما وذهب غيرهما هذا المذهب من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم من الصحابة. من هذا المنطلق كان يقول أبو برزة إن كل من قاتل في الفتنة إنما يقاتل للدنيا، لأنه لو كان يريد القتال للآخرة ويريد السلطان لإقامة شرع الله حقا لتنازل عن هذا لغيره ولبايع غيره حتى تجتمع الكلمة، لأن أبا برزة كان يذهب هذا المذهب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه السلام عليكم. ايوه يا شيخ.
نعم.
بعد اذن حضرتك يعني كنت عايزه اطلب من حضرتك رجاء تكلموا الشيخ حازم قولوا له ان الدم الناس اللي في العباسيه ده مش في رقبه المجلس العسكري لوحده، في رقبه الشيخ حازم، في ايده يروح يقول لهم ارجعهم وانا قضيتي في القضاء مش بالاعتصام في الشارع.
نسال الله العافيه ان شاء الله.
يا ريت يا شيخ يا ريت كلكم توصلوا له الكلام ده تقنعوه بالكلام ده، حرام الدم ده يسيل.
الله المستعان الله المستعان.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. فهذا أبو برزة رضي الله تعالى عنه يقول عن عبد الله بن الزبير وهو الذي قد بايع له من بايع من أهل الحجاز والحرمين جميعا ومصر والعراق وما وراءها والشام إلا طائفة، ومع ذلك لما رأى الآخرين ما زالوا مصرين على القتال ما زالوا مصرين على الحفاظ بالمنصب والجاه والسلطان، رأى أن الجميع وإن تكلم في الظاهر بأنه يريد إقامة شرع الله وإقامة دين الله عز وجل إلا أن الحقيقة إنما يريد المنصب والجاه، فيقول وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يعني هؤلاء الذين يتقاتلون والذين يتصايحون في الشوارع والطرقات نصرة لأحد الأفراد بزعم أنه سيقيم شرع الله عز وجل، لو يريد إقامة شرع الله لجمعت وجوههم جميعا واجتمعت وجوههم جميعا على شخص واحد ليقود الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يهريق دم واحد من المسلمين بسببه كما تقدم معنا مرارا، عثمان رضي الله عنه الذي هو أمير المؤمنين والذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع القميص الذي ألبسه الله إياه وهو الخلافة، ومع ذلك رضي الله عنه لم يقاتل دفاعا عن نفسه، وحذر الصحابة والتابعين أن يقاتلوا دونه وأن يهراق دم واحد من المسلمين بسببه، وضحى بنفسه وبذل دمه لتجتمع كلمة الأمة على إمام واحد. فكان أبو برزة رضي الله تعالى عنه لا يرى الفتنة في الإسلام أصلا، فكان يرى أن يترك صاحب الحق حقه لمن نازعه، لأنه يريد جمع الكلمة. ولذلك كما تقدم الحسن بن علي لما خطب الناس وبين لهم أنه عازم على البيعة لمعاوية، قال: إن كان هذا الأمر حقا لي فقد تنازلت عنه أو أعطيته إياه، وإن كان حقا لغيري فأنا أبايعه وأؤدي له هذا الحق. فلو كان الحق لي وأعطيته غيري فهذا كرم مني، وإن كان الحق لغيري فبايعته عليه ووفيته إياه فهذا هو الواجب علي. فكان أبو برزة يرى أن يترك صاحب الأمر حقه لمن نازعه فيه، لأنه مأجور على أي حال وممدوح بإيثار غيره على نفسه، وألا يترك الناس يتقاتلون بسببه فيكون سببا في إهراق دماء المسلمين، وأن يتحمل دماءهم في عنقه، وأن يكون سببا في تفريق كلمة المسلمين، وأن يكون سببا في تشتيت أمة الإسلام، وأن يكون سببا في تكالب الأعداء عليهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. وهذا الذي يتمناه ويرجوه أعداؤنا، أن يفرقوا بين كلمة المسلمين وأن يؤلبوا العامة على الخاصة، وهذا صنيع الشيطان. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن الشيطان قد أيس يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. لن يعود المسلمون كفارا مشركين بالله، إنما يعودون أوزاعا فرقا أشياعا أحزابا متناحرين متقاتلين متفرقين مختلفين ضعفاء، حتى يسهل أمرهم على أعدائهم. فهذا أبو برزة يخالف هؤلاء جميعا الذين فرقوا الأمة، هؤلاء بالشام، وهؤلاء بالبصرة، وهؤلاء بالحجاز، والكل يزعم أنه إنما يريد إقامة دين الله، إنما يريد إقامة شرع الله. هذا في الظاهر، والحقيقة أنهم يحبون الجاه والسلطان، إنما يقاتلون على الدنيا، على المنصب، على الجاه. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها بماذا؟ بأن يترك حقه إن كان له حق، أو يعطي الحق لمن له الحق، ويجمع كلمة الأمة وتتفق الأمة وتسكن الدهباء، فهؤلاء الذين طلبوا حقا إن كان لهم تعصب لهم متعصبون، وإن كان لغيرهم ما زال المتعصبون متعصبين لهم حتى وإن ناشدوهم الرجوع، وإن ناشدوهم التنازل عن هذا الحق. ولذلك مع أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قد بايع لمعاوية وسلم له السلطة واجتمعت كلمة المسلمين، إلا أن هذا لم يرض طائفة من المنافقين من الذين لا يحبون للأمة أن تجتمع كلمتهم، فقالوا للحسن يا مذل المؤمنين، ولم يسمعوا له ولم يطيعوا له ولم يدخلوا في البيعة، بل أصروا على ما هم عليه من الخروج والقتال، وما زال السيف موضوعا في الأمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمة المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الإمام، عن واصل الأحدب، واصل بن حيان، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أسماء المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم. يقول رضي الله عنه إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هم هذه الأيام أشر المنافقون الآن أشر من المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وما حجته في ذلك رضي الله تعالى عنه؟ يقول إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسرون واليوم يجهرون. المنافقون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسرون بنفاقهم وبشرهم، فلا يظهرون ولا يغشون عامة المسلمين بما هم عليه من كفر، إنما كانوا يخافون الصولة، وكانوا يخافون الدولة، وكانوا يخافون أن ينال منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فشررهم وضررهم منتشر، والفتنة بهم أعظم، لأن الماضين كانوا يسرون فلا يتعدى شرهم نفسهم إلى غيرهم إلا في القليل حينما كانوا يوسوسون لهم. يقول وأما الآخرون المنافقون في هذه الأيام صاروا يجهرون ويعلنون كفرهم، كفرهم بالله وكفرهم بالدين وكفرهم بنعمة الأمن ونعمة الاجتماع للكلمة ونعمة الصيانة للدماء ونعمة الأخوة والمحبة، فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول مفسرا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. يقول شر منهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما اليوم وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. الآن يتكلمون، الآن يصرحون، الآن يوقعون الفتنة. هذا أولى بالخلافة، وهذا أولى بالسلطان، وهذا أولى بالجاه. هؤلاء ليسوا مثلكم، لا بد أن تقوموا لهم، لا بد أن تقاتلوهم، لا بد أن تحافظوا على المنصب والسلطان لله. فالكل يتأول أنه يفعل ذلك لله، لإقامة دين الله. الخوارج خرجوا لإقامة دين الله، والذين بايعوا عبد الملك قاموا لإقامة دين الله، والذين بايعوا ابن الزبير قاموا لإقامة دين الله. وكما يقول أبو برزة: لو أراد الجميع دين الله لاجتمعت كلمتهم. فالمنافقون اليوم أخطر وأضر، وشرهم أعظم وأخطر من أولئك أيام النبي. فأيام النبي كانوا يسرون، أما الآن يشعون الفرقة، يذكون نار الفتنة، يشعلون نار الحرب والخلاف بين المسلمين. يقول ابن بطال رحمه الله المالكي في شرح هذا الحديث ومطابقته للترجمة: هذا الحديث إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. والترجمة كما تقدم: باب من قال أو إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وهذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين. المنافقين يقولون قولا ثم يعملون خلافه، أو يقولون قولا ويسرون خلافه. يقولون: نريد الدين، نريد الشرع، نريد الدولة الإسلامية، نريد إقامة شرع الله وحكم الله عز وجل. والحقيقة إنما يريدون تفريق الأمة وتشتيتها. يقول: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا. أولا بايعوا، نبايعك على السمع والطاعة، نبايعك على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل. ثم الآن رفع السلاح، ثم الآن تفريق الكلمة، ثم الآن قول بخلاف ما قالوه أولا. نبايعك على السمع والطاعة، وألا ننزع يدا من الجماعة ومن الطاعة، وألا نفارق الجماعة. والآن لا، لا سمع ولا طاعة. الآن نحن أولى من أولئك، الآن نحن أولى بالخلافة، الآن ليس لهذا سمع ولا طاعة. فهذا هو الشر، وهذه مناسبة هذا الحديث للترجمة. يعني من قال عند قوم شيئا فلما خرج قال بخلافه، نبايعك على بيع الله ورسوله ثم خرجوا، لا، لا سمع ولا طاعة، ولست أهلا للإمارة، نحن عندنا من هو أولى منك. وتفريق الكلمة والخروج على المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث الأول، حديث ابن عمر لما جمع حشمه وأولاده وحذرهم من نكث ونكث العهد، وعد ذلك غدرا بل أعظم غدر. يقول الحافظ ابن حجر على حديث ابن عمر هذا: في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وجوب طاعته لأنه بيع له، ويحرم الخروج عليه ولو كان جائرا ظالما معتديا، أخذ الأموال وسفك الدماء واستأثر بالدنيا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، بل بايع الأنصار على السمع والطاعة وعلى الآثرة، أي إن أثر غيرهم أو أوثر غيرهم بالدنيا والمال عليهم فاسمعوا وأطيعوا وأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فالحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث حديث ابن عمر وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. يزيد بن معاوية كان فاسقا ظالما جائرا سفاكا معتديا ومع ذلك قال لهم رضي الله تعالى عنه من فعل ذلك منكم كانت الفيصل بيني وبينه. إذن لا يجوز لكم الخروج عليه وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان سفيها، فإن في هذا الخروج الشر كل الشر أعظم من الصبر على ظلمه وفسقه، وأن فسقه ليس سببا في خلعه وإزالته لأنه لا يخلع إلا بالكفر، أما الفسق فلا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أما الفسق فلا، نصبر على فسقه وعلى ظلمه صيانة للدماء وحماية للأمة وجمعا للكلمة، وأن خلاف ذلك فعل المنافقين عياذا بالله. قال الإمام حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب، مسعر بن قدام، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي عن حذيفة ابن اليمان المتقدم قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. إنما كان النفاق على عهد النبي، أي دخل من دخل من الكفار الإسلام وأظهر الإسلام خوفا من السلطان وخوفا من السيف، آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فأما اليوم فهو كفر بعد إيمان. المنافقون لم يدخلوا الإسلام أصلا وإنما في الظاهر فقط، أما اليوم هؤلاء ولدوا على الفطرة وولدوا في الإسلام فكانوا على تلك الفطرة حتى أحدثوا ما أحدثوا، فمنهم من أظهر الكفر فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين، لأن المنافقين لم يكونوا مسلمين قط إلا بالإسلام يعني الظاهر، أما هؤلاء في زماننا فهم كفار مرتدون ولدوا على الإسلام ودخلوا الإسلام ثم بعد ذلك خرجوا منه، وهذا هي الردة. أما المنافقون فكانوا لم يدخلوا قط ولم يسلموا قط، إنما استسلموا في الظاهر حفظا لدمائهم وأموالهم، أما اليوم عياذا بالله فهم كفار مرتدون حينما خرجوا عن الدين إلى الكفر وإلى الفساد في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يردهم جميعا لدينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه